أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله استغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 642. قال: لا يجوز على الأحوط وجوبا. هاي الأحوط وجوبا. لا يجوز على الأحوط وجوبا بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، وكذا لا يجوز على الأحوط ماذا؟ بيع جلده وسائر أجزائه التي تحلها الحياة، فإنه في حكم الميتة. المصنف هنا يقول: الحيوان الذي تزهق روحه لا بوجه شرعي، فيكون حيوانا غير مذكى، فإذا كان حيوانا غير مذبوح على الوجه الشرعي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ميتة نجسة. وقد تقدم عندنا في مسألة 639 تقدم أن هناك معاملات محرمة. المعاملة الأولى ماذا قال؟ بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير، هذه الأمور الثلاثة بيعها لا يجوز على الأحوط، لا يجوز بنحو الفتوى. وأما الأمر الرابع قال: وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوما. هنا المصنف يقول إن الميتة النجسة، من هي الميتة النجسة؟ المقصود بها ما ذكره في مسألتنا اليوم، وهي مسألة 642، إذ قال: الحيوان الذي يذبح لا بشكل شرعي، أي بطريقة غير شرعية، فيكون هذا الحيوان ماذا يكون؟ يكون ميتة نجسة. وإذا كان ميتة نجسة فبيعها حينئذ يكون محرما على الأحوط وجوبا، لا بنحو الفتوى بل بنحو الاحتياط. خب، لحم نفس هذا الحيوان وكل أجزائه التي تحلها الحياة، ما هي أجزائه التي تحلها الحياة؟ من قبيل الجلد، واضح؟ أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من قبيل الشعر، واضح؟ فهذه أجزاء لا تحلها الحياة، حينئذ يجوز بيعها. إذن الخلاصة نقول: كل حيوان ذبح بطريقة غير شرعية يحرم بيعه على الأحوط وجوبا. لماذا؟ لأنه ميت نجسة. جيد. مسألة 643. قال: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها. أيوة، مشتقات ماذا؟ اللحوم والشحوم والجلود. يعني شنو مشتقاتها؟ يعني التي تخرج منها، مثل الشحم عندما يذاب، عندما يذوب ويصهر بالحرارة بدرجة معينة، ماذا حينئذ؟ ينقلب يصبح زيتا. يقول: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها بشرط إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى. هنا في هذه المسألة توجد نقاط لابد من بيانها حتى تتضح. النقطة الأولى، ما هو المقصود بالتذكية الشرعية؟ ما هو المقصود بالتذكية الشرعية؟ الجواب: التذكية الشرعية هي عبارة عن طريقة شرعية معينة لها شروط، فإذا جرت هذه الطريقة على الحيوان المحلل الأكل يكون لحمه حلالا. يكون لحمه حلالا. وأما إذا جرت على الحيوان المحرم الأكل القابل للتذكية فيكون لحمه وجلده طاهرا. نعم، لا يجوز أكله. إذن الطريقة الشرعية إذا أجريت على الحيوان المحلل الأكل أصبح هذا الحيوان حلالا وطاهرا، يعني يجوز أكل لحمه وشحمه. وأما إذا جرت على الحيوان المحرم الأكل، هو محرم الأكل يبقى محرما من حيث الأكل، نعم من حيث الطهارة والنجاسة يصبح هذا حينئذ ماذا؟ طاهرا. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني نحاول نجعل المسألة على شكل نقاط حتى تستوضح عندنا المسألة بشكل أكثر. النقطة الثانية، الحكم بجواز الأكل ما هو موضوعه؟ عندما نقول هذا يجوز أكله، هذا حكم، هذا الحكم ما هو موضوعه؟ الجواب: إن موضوع الحكم بجواز الأكل هو الحيوان المحرز التذكية المحلل. الحيوان المحلل الذي تحرز تذكيته، تحرز يعني ماذا؟ يعني تطمئن بأنه مذكى، تطمئن بأنه مذكى. إذا صار عندك اطمئنان بأن هذا الحيوان المحلل الأكل قد ذكي فيجوز أكله. إذن جواز الأكل هذا الحكم موضوعه هو إحراز التذكية، بمعنى الاطمئنان. جيد. وأما الحكم بجواز البيع، هذا حكم آخر. جواز الأكل حكم، وجواز البيع حكم آخر. جواز البيع هذا الحكم ما هو موضوعه؟ الجواب: إن موضوع جواز البيع هو الحيوان، غير النجس العين ولا الميتة النجسة. كل حيوان غير نجس العين ولا هو ميت نجسة فيجوز بيعه. سيجوز بيعه سواء أكان حي على قيد الحياة أم أكان قد جرت عليه التذكية، هاي لابد أن التفات إليها. مثلا الآن عندنا هذه، عندنا ماذا؟ عندنا جاموس. الجاموس حيوان محلل الأكل، فهو ليس بنجس العين ولا هو ميتة، هذا ولا هو بميتة نجسة. هذا الآن إما أن يكون على قيد الحياة فيجوز بيعه، أما إذا مات على وجه شرعي على طريقة شرعية دكية حينئذ يجوز بيعه. نعم إذا كان غير مذكى ما زهقت روحه لا على وجه شرعي فيكون محرم البيع على الأحوط وجوبا. إذن الخلاصة نقول إن موضوع جواز الأكل هو الحيوان المحلل المطمئن تذكيته، المطمئن بتذكيته. خب، وأما الحكم بجواز البيع فموضوعه هو موضوع حكم جواز بيع الحيوان، ما هو لابد أن يكون غير نجس العين ولا ميتة نجسة. جيد، قال يجوز مسألة 143 يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها. هذا يا حكم البيع، شوف بيع هنا يجوز البيع، مو لا نتكلم الآن عن جواز الأكل، لا نتكلم عن جواز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها. ما هو موضوع هذا ما هو موضوع هذا الحكم؟ إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى، يكفينا الاحتمال، احتمال. المهم ما دام أنك ما تعلم أنها نجسة العين، مأخوذة من نجس العين أو من ميتة نجسة، فحينئذ يجوز ما دمت أنك تحتمل. جيد، قال وإن لم، طبعا شوف لاحظ، إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى غير الكلب والخنزير البريين، فإنهما وإن ذكيا يبقيا ماذا؟ على أنهما نجس العين، نجسي، على أنهما نجسا العينين. جيد، قال وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك. شوف هاي وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، يعني أن الحكم بجواز الأكل موضوعه هو إحراز التذكية، إحراز ماذا؟ تذكية الحيوان. قال والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها، إذا كان الشخص ما محرز ما مطمئن بأن هذا الحيوان مذكى. جيد، والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها، ما هو الأحوط؟ إعلام المشتري بالحال، أي حال؟ أنني غير محرز بأنها مذكات أو لا، غير مطمئن. قال والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال. متى؟ فيما إذا احتمل استخدام المشتري لها لمن؟ لهذه الأمور وهي الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها. فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية، إذا البائع احتمل أن المشتري يأخذ هذه الأمور وهي الجلود واللحوم والشحوم مشتقاتها ويستعملها فيما يشترط فيه التذكية، حينئذ يجب على الأحوط الإعلام مع احتمال تأثير الإعلام في حقه. إذن شرطان في الوجوب الاحتياطي أو الاحتياط الوجوبي في الإعلام. ما هو الشرط الأول؟ إذا كان البائع يحتمل أن المشتري سيستخدم هذه الأمور فيما هو مشروط بالتذكية. 2، الشرط الثاني أن يحتمل أن إعلامه سيؤثر في المشتري، فإذا اختل أحد هذا الشرطين لا يجب الإعلام. جيد، قال وتحرز. هذه الآن مصنف بعد أن بين إحراز التذكية، بعد أن بين موضوع إحراز التذكية وأنه هو الموضوع لجواز الأكل
وأن احتماله هو الموضوع لجواز البيع، الآن يأتي المصنف ويبين ما هي الطرق التي من خلالها نطمئن بإحراز التذكية.
قال: وتحرز تذكية اللحم ونحوه. شنو نحوه؟ الشحم، الجلود، كل ما فيه حياة، يعني الأمور التي تحلل الحياة من أجزاء الحيوان. وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية. يقول المصنف: تكفينا واحدة من هذه الأمارات. الأمارات يعني العلامات. ما هي الأمارات؟ واحد: يد المسلم مع اقتران يد المسلم بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. يد المسلم، هنا عبر المصنف باليد وأراد بها أن تقع تحت سلطة المسلم، هذا المقصود يد المسلم، مو المقصود هذا العضو اليد، لا، المقصود من يد المسلم أنها واقعة تحت تصرفه، هذا المقصود. يد المسلم المقصود منها واقعة تحت سلطنته، تحت تصرفه. المسلم هنا أي مسلم؟ المسلم الملتزم بالقوانين الشرعية، يعني يعرف، وعندنا مرة مسلم لأنه لا يبالي، لا يلتزم. وتارة عندنا مسلم لا يلتزم، مبال بالدين، يعرف، واضح، يلتزم بالدين. هنا يا مسلم الريده، يد المسلم الملتزم بالدين. يد المسلم بعد مع اقترانها ومصاحبتها، هذه مع اقترانها بماذا؟ بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. شوف، مرة المسلم تحت يده وتحت تصرفه وتحت سلطنته لحم، إلا أن هذا اللحم غير مذكى، ولهذا لا يعرضه للبيع، ملتزم بالدين لا يعرضه للبيع. وتارة أخرى تحت يده لحم، وهذا اللحم مقترن بأمارة، بعلامة كاشفة عن أنه مذكى. ما هي؟ كأن يعرضه وهو في المحل باللحم، يعرض هذا اللحم للبيع. يقول: يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. هسه شنو التصرف الذي يناسب التذكية؟ كعرض اللحم للأكل، يعرضه للبيع. شوف المحل انت متروح لتشتري لحم، اكو لحم معلق مثلا، هذا واضح انه يريد شنو؟ يريد يبيعه. خب يبيعه لمن؟ يبيعه للأكل. كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفرش. حينئذ هذا كاشف على أنه ماذا؟ كاشف على أنه هذا حيوان مأخوذ من حيوان مذكى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: سوق المسلمين، سواء كان فيها أكان منه هذا اللحم والجلد والشحم ومشتقاتها، سواء كان فيها بيد المسلم في سوق أم مجهول الحال. المهم ما دام هو سوق المسلمين، ما له علاقة بعد أن هذا البائع هو مسلم أو غير مسلم، ما دام أن الجو والطابع العام هو سوق مسلمين، واضح. فحينئذ طبعا يا مسلم، مسلمين الملتزمين غالبا وعادة في هذا السوق مسلمون، يوجد مسلمون ملتزمون بالدين، يطبقون الأحكام جيد. فحينئذ يكون هذا وجود اللحم والشحم والجلد في هكذا سوق للمسلمين أمارة كاشفة على إحراز التذكية. الأمر الثالث: قال الصنع في بلاد المسلمين، الصنع في بلاد المسلمين،
عفوا الصنع في بلاد الإسلام. الصنع يعني ماذا الصنع؟ شوف أنت إن قلت هو اللحم، الله سبحانه وتعالى قد خلقه، كيف يصنعه البشر؟ الجواب يقال لا يقال صنعه البشر، وإنما يقال تدخل البشر في بعض صوره. لحم يأخذه يقطعه يجعله مثلا، هذا الإنسان يجعله في علب. يقول الصنع في بلاد الإسلام كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية، حينئذ هذا الصنع في بلاد الإسلام كاشف على أن هذا اللحم وهذا الجلد وهذا الشحم مأخوذ من حيوان مذكى، لأن المسلمين في هكذا بلاد إسلامية ملتزمون، عادة هم ملتزمون بالدين. إذا كانوا طبعا إذا كانوا ملتزمين إذن يكون هذا أمارة، إذا نفس الصنع في بلاد الإسلام يكون كاشفا. يقول كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها. جيد، طبعا بالنسبة إلى الصنع في بلاد الإسلام، بالنسبة إلى الـ إلى الـ إلى الأحذية الجلدية الطبيعية، المقصود الجلدية شنو؟ الأحذية الجلدية الطبيعية يكفي فيها الاحتمال، واضح إن شاء الله؟ إذا احتملت أنه مأخوذ من حيوان مذكى فحين نحكم عليه بأنه طاهر. مسألة 644، قال ما يستورد من البلاد غير الإسلامية. ما يستورد، شوف احنا عندنا شنو؟ عندنا استيراد وعندنا تصدير. التصدير هو ما يخرج من البلاد. مثلا نحن في العراق، إذا أخرجنا شيئا من بلادنا إلى بلاد أخرى يسمى ماذا؟ تصدير، صدر أخرجه. أما ما يأتي من البلاد الأخرى إلى بلادنا إلى العراق مثلا يسمى ماذا؟ يسمى استيراد، ورد علينا. يقول ما يستورد من البلاد غير الإسلامية، يعني بلاد الكافرة، وسائر ما يؤخذ من يد الكافر. إذن ما يأتينا من البلاد غير الإسلامية وما يؤخذ من يد الكافر وإن لم يستورد. يعني شلون؟ أنا عندي جار، هذا الجار كافر ليس بمسلم، واضح؟ فأهدى لي مثلا، جاب لنا طعام فيه لحم. جيد، يقول ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر، ما هو؟ من لحم هذا المستورد أو المأخوذ، وشحم وجلد. قال يجوز بيعه. متى يجوز بيعه؟ إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى، واضح إن شاء الله؟ إذا احتملت أنه قد أخذ من حيوان مذكى محل، واضح؟ حينئذ شيني نحكم بالطهارة. نحكم بماذا نحكم؟ نحكم بأنه يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأنه محكوم بالطهارة. الآن نتكلم عن جواز البيع، وجواز البيع ما هو شرط، ما هو موضوعه؟ إذا لا تنسون موضوعه قد بينته في مسألة 643، موضوعه هو الحيوان غير النجس العين وغير الميتة النجسة. فإذا كان مأخوذا من غير نجس العين ومن غير الميتة النجسة فيجوز بيعه، إذا احتملت أنه من مأخوذ من حيوان مذكى، مذكى بشكل شرعي بطريقة شرعية وهي مذكورة في محلها هناك إن شاء الله سيأتينا بعد ذلك في مبحث ماذا؟ في مباحث الصيد. جيد، قال إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بماذا؟ مع إعلام المشتري بالحال. يعني شنو ما اعلام المشتري بالحال بانه ماخوذ من حيوان مذبوح، يعني انني قد احتمل بانه مذبوح كما سبق، ولكن لا يجوز الاكل منه. شوف بالنسبة للأكل الأكل موضوعه هو إحراز والإطمئنان بأنه مذكى، فأنت لا يجوز أن تأكل من لحم أو شحم، واضح، من دون أن تطمئن بأنه مأخوذ من حيوان مذكى. إذن شرطية وموضوعية جواز الأكل هو ماذا؟ الاطمئنان بأنه مأخوذ من حيوان مذكى. قال ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز ويطمئن بتذكيته ولو من جهة العلم. شلون كيف يطمئن؟ يقول ولو من جهة العلم بكوني مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة في المسألة السابقة، يد المسلم، سوق المسلمين، الصنع في بلاد الإسلام، يكفينا إحدى. قال ولا يجدي، يعني ولا ينفع، ولا يجدي يعني ولا ينفع، ولا ينفع ولا يجدي في الحكم بتذكيته. ماذا لا ينفع؟ إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. إذا الكافر هو بنفسه قال هذا اللحم شنو قد مأخوذ هو من حيوان مذكى، الجواب يقول هذا ما ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن هذه الشهادة هي شنو؟ شهادة الكافر، وشهادة الكافر لا نأخذ بها في المقام. قال ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد بكونه مذكى. وهكذا الحال فيما يؤخذ من شنو؟ وهكذا الحال شنو؟ أنه لا ينفع. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علمنا نحن أن المسلم قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. شوف شلون، أنا ذهبت إلى السوق وجدت هذا اللحم، واضح، مكتوب مأخوذ من بلاد غير مصنوع في بلاد غير إسلامية، منشأه بلاد غير إسلامية، بلاد كافرة. خب الذي يبيعه الآن من هو الذي يبيعه؟ يبيعه مسلم، فالمسلم يبيع اللحم المستورد من البلاد غير إسلامية. أنا حينئذ المسلم ماذا يقول لي؟ يقول لي هذا حلال ما بيشكال. أقول أنت تعلم بأنه الكافر هناك في البلاد الكافرة قد دكي هذا الحيوان أو لا؟ إذا يقول لا ما أعلم، يقول حينئذ شني ما يفيدنا هذا كلامك. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه أن المسلم قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. جيد، مسألة 145. قال بيع المال المغصوب باطل ويجب على الباع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. بيع مال المغصوب تقدم عندنا في مسألة 639 الأمر الثاني، بيع المال المغصوب أنه محرم بنحو الفتوى. إذا كان محرم بنحو الفتوى الآن مصنف يبين حكمه بنحو الحكم الوضعي. إذن بيع المال المغصوب حرام تكليفا وباطل وضعا، فاجتمع فيه الحكمان التكليفي وهو الحرمة والوضعي وهو البطلان. قال بيع المال المغصوب باطل. خب إذا كان باطل يعني معناه أن المعاملة غير متحققة، أن المعاملة غير، وإذا كانت غير متحققة فلا يحصل نقل وانتقال، بل يبقى المال المغصوب على ملك صاحبه مالكه، والثمن الذي أخذه الغاصب يبقى على ملكية المشتري. ولهذا يقول ويجب على البائع، يا بائع الغاصب قيدة، ويجب على البائع الغاصب ماذا يجب؟ رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. لماذا يجب عليه الرد؟ لأن هذا الثمن لم ينتقل إلى ملكية البائع، بل هو باق على ملكية المشتري. لماذا باق؟ لأن البيع باطل، وإذا كان باطلا أي أنه لم يحصل نقل وانتقال. والحمد لله رب العالمين.